لكن هذا الإقصاء المذكور في شنو سنه وغيره من كتب السنة له علتان. العلة الأولى أن السند لهذه الزيادة التي فيها عدد الأسماء لا يصح، ومع عدم الصحة فهو مخالف للحديث الصحيح حيث اقتصر على قوله 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ثم لم يذكر تلك الزيادة. ويمكن اعتبار هذه الزيادة زيادة شاذة. وشيء آخر أن هذه الأسماء تختلف الروايات في عدها، ومنهم من يذكر اسما بدل اسم آخر. ولذلك الفضل المذكور في هذا الحديث وهو من أحصاها دخل الجنة، في الحقيقة ليس المقصود به أن يحفظ الإنسان هذه الأسماء المسرودة في بعض المصنفات كثيرة، وإلا لكان دخول الجنة ميسرا، بينما ذلك على خلاف الحديث الصحيح أنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأي مخروف أن يحفظ الإنسان 99 اسما من كتاب النار؟ نحن ليس عندنا دليل من السنة على أن المسلم إذا حمل القرآن من أوله إلى آخره دخل الجنة، فكيف يؤخذ أن يكون في السنة مثل هذا التكليف اليسير ويكون له ذلك الأجر العظيم؟ من أحصى 99 اسما مفطورة في كتاب دخل الجنة. ليس هذا هو المقصود. أنا أعتقد أن كبار أهل العلم بالحديث وبتتبع طرق الحديث نادر جدا من يوفق لهذا الإحصاء الذي ربط به دخول الجنة، لأن المقصود بهذا الإحصاء هو تتبع أسماء الله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم الوقوف عند هذا العدد. وهنا الدقة في الموضوع والصعوبة التي إذا قام بتحقيق هذا الأمر مسلم ما كان أن أصيب دخول الجنة. إن هذا الحديث لا يعني أنه ليس لله من الأسماء إلا 99 اسما، ليس هذا المقصود، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أسألك بكل اسم لك سميت لي نفسك أو تأثرت به في عيني. فهناك استئثار من الله عز وجل ببعض الأسماء لا يعرفها الناس، فأسماء الله أكثر من 99 اسما. لكن الأسماء التي لها أي فضيلة من أحصاها دخل الجنة هي 99، وأكثر ذلك في قوله 100 إلا واحدة. فالمقصود أن من استخرج هذه الأسماء من كتاب الله ومن حديث رسول الله بطلب وخبر وثبات ثم وفق إلى ذلك فقد دخل الجنة يقينا. ومن أين لنا أن نعرف ذلك؟ لا سبيل إلى ذلك، وإنما فيه الحظ على هذا العمل العظيم. وأنا فيما علمت لم أجد أحدا من علماء المسلمين قد قام بتتبع وإحصاء الأحاديث وإحصاء الأسماء الحسنى كما فعل الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، ومع ذلك وجدناه يتردد بين أن يكون هذا الاسم مكان هذا الاسم أو العكس. المهم أن أسماء الله تبارك وتعالى أكثر من 100، ولكن من أحصى 99 منها إحصاء مبنيا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفق لذلك العمل، فكان ذلك بشيرا له بدخول الجنة.
خيركم بكل إحصاء، يعني العمل بها ومعرفة حقيقة معانيها والعمل بها
هذا من تمام الإحصاء. نعم تبقى
وهو الحديث ما صح الحديث إذا ما رأس بالرياض الجنة فرسعه.
أظن أن الحديث ضعيف ويراجع بذلك صحيح الجامع وضعيف الجامع للتأكد، لأني لست الآن متأكدا. نعم.
ويرى الشيخ ما مدى صحة الحديث يصلي أحدكم بالنفس الذي يليه ولا يتشبع من مساجد، حيث أنك حسنته في صحيح الجامع وسمعتك في ضعيف؟
هذا هو الذي في ذهني، أن الحديث ضعيف، ولكن الذاكرة قد تكون والعند على الكتاب، كما قال عليه السلام قيل لنا الكتاب، فمن وجد التحسين في كتاب من كتبي ولم يجد أنني ضعفت في ذلك فعليه أن يقف عندما رأى في الكتاب. نعم.
أنا أعرفهم في الدنيا فيسلم عليه رب الله على
الله. صحيح
الشيخ، الكلام في الجماعات الإسلامية المعاصرة، الكلام في الجماعات الإسلامية المعاصرة كالتبليغ والأخوان المسلمين، لا يعني هل أنا مثلا إذا أنا أبغى أبين منهج خطأ المنهج عندهم، هل يجوز لي أن أسمي مثلا أقول فلان عنده كذا وكذا، أو من باب المصلحة ترك هذا؟
هذا يختلف. الأصل في ذلك كما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرهب، الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه فسألوا نساءه، سألوهن عن عبادته عليه الصلاة والسلام، عن قيامه بالليل وصيامه في النهار وقربانه للنساء، فأخبرنهم بما يعلمنا من ذلك، وكان في الأصل في ذلك أنه عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. القصة طويلة ومعروفة عنها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فنساءه أخبرنه بما قال الرافض، أحدهم قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر، الثاني قال أنا أصوم الليل ولا أنام، الثالث قال أنا لا أتزوج النساء. فخطب الرسول عليه السلام وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، قال ما بال أقوام لم يقل ما بال فلان وفلان. وهذا من أدبه عليه السلام أنه يوري ولا يصرح، لأن لا فائدة من فتح الناس بقدر ما فائده ببيان خطأ الناس لكي ينتبه المخطئ وأن لا يقع فيه غير المخطئ. وقال عليه السلام ما بال أخوان يقولون هذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فما رغب عن سنتي فليس منها. فإذا كانت الفائدة تتحقق بدون تسمية شخص أو أشخاص أو جماعة أو جماعة، ما في الحال يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كان من أدبه أن يقول ما بال أخوان يقولون كذا وكذا. فإذا كانت النصيحة تتحقق دون تسمية شخص أو أشخاص أو جماعة أو جماعات فيكفي، وإن كانت لا تفهم ولا تتحقق المصلحة، فلا معني لنا أن يقال أن الجماعة الفلانية تقول كذا وتفعل كذا، ما حكم شرع الله عز وجل في ذلك؟ فما في مانع من ذلك بالشرط المذكور آنفا. واضح؟
سلام الله عليك. لماذا لا يجعل مناقشة علمية مثلا بينك وبين الشيخ من باب في المسائل الخلافية أو في حديث اعترف ضعيفه والشيخ يرى تحسينه أو العكس؟ لماذا لا يجعل مناقشة علمية بينك وبين الشيخ من باز أو الشيخ من أثنين أو أي العلماء المحققين حتى يخرج بفائدة فاصلة وحكم تام لذلك، حتى لا يهتم الشباب برد الشيخ الألباني على هذه المسألة، رد الشيخ من باز على هذه المسألة، وتتم ردود بين الشباب؟
وأين هذه الردود؟
نعم،
أين هذه الردود التي تشير إليها؟
المطبوع الآن
إيش هو مثلاً؟
مثلا في حديث السوق والسوق ترى تحسينه،
نعم،
والشيخ ابن باز يرى ضعيفه.
وينه؟
نعم،
وين الضعيف
في هذا الحديث؟
وين الضعيف؟
يعني طبع الكتاب؟
نعم، لا لم يطبع، لكن يرى كذا.
مجرد الرأي ما يكفي، انما يعرض كل انسان رأيه على بساط البحر حتى تتجلى الحقائق. لأن مثلا أنا أقول لك ربما الشيخ بن باز أو غيره بارك الله في جميع المشايخ قد يضعف الحديث من وجهة سند معين، فإذا ذكر ذلك وقوبل هذا بتحسين حسنه فستجد أن التحسين ما جاء من خصوص هذا الحسنان، وإنما جاء من خصوص أسانيد أخرى، وجاء الحسن من مجموعة هذه الأسانيد. أن يبين كل إنسان عنده علم ما عنده فبذلك تتبين الحقائق. أما الذي أنت تطلبه الآن، أنا ما عندي يعني شخصية ما عندي مانع، وعشت هذه الحياة كلها وأنا مستعد للقاء، لكن هذا هل أمر متيسر كلما قام خلاف في حديث ما أو في مسألة فقهية بين رجلين أو شيخين فاضلين أن يتم دائما يلتقوا مع بعضهم بعض ويتناقشوا؟ فهل تظن أنت أن مثلا الخلاف بيني وبين الشيخ بن باز أكثر ولا بيني وبين مشايخ آخرين أكثر؟ ماذا تظن؟
بين
آخرين. فإذا حب أن اجتمعت معه واتفقنا على كلمة سواء، كمان لازم تفرض عليه يلتقي مع أي شيخ يخالفه؟ هذا باب الناس لا يمكن سده إطلاقا. وأنا أريد أن أذكر بحقيقة، وهي أن الاختلاف أمر ممكن نقول طبيعي. فأظنكم ما تفهمون بكلمة طبيعي أننا طبيعيون، وإنما المقصود طبيعي أي سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال من مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا، وأظنكم لستم في شك من هذا أكذلك، لماذا لم يجتمعوا؟ لماذا لم يتفاهموا؟ لماذا لم يكونوا على كلمة واحدة؟ هذا أمر مستحيل. الذي يطلب من العلماء في أي عصر أن يكونوا متفقين في كل مسألة فهو يطلب المستحيل، لأن الله عز وجل فرض بإرادته الكونية السابقة أنه لا مجال للاتحاد في كل كلمة في كل مسألة، هذا أمر مستحيل. وأكبر دليل أقرب الناس إلى رسول الله عصرا وفهما وخلقا وكل شيء يقتدى به عليه السلام هم أصحابه. فإذا اختلفوا هل يمكن من بعضهم أن لا يختلفوا؟ فإذا عبثا تحاول وعبثا تقول. ولكن كما نقول ما دام أن الصحابة اختلفوا فلا مجال لغيرهم أن لا يختلفوا، نقول أيضا كلمة أخرى لابد منها أن تضم إلى الأولى، وهي أنهم صحيح سلفوا ولكنهم ما تفرقوا وما تعادوا ولا تباغضوا. كذلك ينبغي على المسلمين في كل عصر وفي كل مصر حينما يختلفون في بعض المسائل أن لا تفرق بينهم، أن لا يفرق بينهم هذا اختلاف المسائل. والنموذج هو أصحاب الرسول عليه السلام. أما أن نقر الاختلاف فما يلازمه عند كثيرين من التفرق والتباغض فهذا لا يجوز الشرع. فإذا الصحابة اختلفوا في آراء وأفكارهم ولكن ما تفرقوا، وهكذا يجب أن يكون الأمر، وهكذا نحن إن شاء الله. فما يضرنا أبدا أن أحدهم يرى هذا الحديث حسن أو صحيح والآخر يرى عكس ذلك، هذا ما يضر مع تنبيه إلى شيء أنه لابد من النظر في موضوع تخصص كل عالم في علمه، فيعطى للمتخصص حقه من التقدير أكثر من غيره. فمن كان متخصصا في التفسير يرجح، إذا كان لا دليل هناك يرجح قول الآخرين عليه فيرجح هو لأنه مجال تخصصه في هذا العلم، كذلك الفقه كذلك الحديث كذلك اللغة إلى آخره. فإذا عرف الطلاب العلم هذه الحقائق زاد منهم الاضطراب التي أنت واقع فيه واندفعت متسائلا بكل حرارة، لماذا؟ لأني أقول لا يمكن، كيف نجتمع؟ أي أنا مضى علي يمكن قرابة 40 سنة، بعد 40 سنة أجيب في الرياض ثاني مرة، كيف يمكن هذا الإخاب يعني السهولة التي أنت تصورها؟ ولذلك فالنهم في الموضوع شيئان أساسيان، كل عالم كل باحث يتقي الله بما يذهب إليه، ثم يعذر كل عالم أخاه العالم الثاني ولا يحقد عليه ولا يتباغض لأنه يخالفه في الرأي. غير
لا تراني شيخ تأليف كتاب الأحاديث التي تراجعت عن صعيدها تراجعت عن توقعيدها أو كانت صحيحة تراجعت عنها، يعني أو تخلص أحد إذا كنت تستطيع تخلص أحد قرابة العلم يفهم المشاهد مثل أن يؤلف هذا الكتاب حتى يكون يعني أو تكون دوري، هذا الكتاب دوري مثلا كل سنة يذكر مرتين الأحاديث التي تراجعت عنها.
طبعا هذا الذي تقوله متشائمة لا يمكن، نعم يمكن، لكن كيف يمكن لمن وجد الوقت الذي يساعده على تحقيق هذا الأمر الممكن؟ والمخرج الذي ذكرته وهو المكلف عن القرآن هناك أنت تتصوره وفلان كلفناك بسوا خلاص أنا ارتحت ماشي في عمل، لا بد من إشراف على هذا العمل، وهذه المشكلة. صحيح أن هذا بخصص، ولكن ليس معنى ذلك أنني نصبت شخصا يمثلني بالمئة، لا بد من أن أخذ النظر أيضا على ما فعل هذا الإنسان. هذا شيء. الشيء الثاني، العلم أخي كل يوم في نظر في استواء وفي توسع، فلذلك فلا يستطيع الإنسان أن يقطع بأن هذا الرأي الذي تبناه هو الصواب بالمئة مئة، خاصة فيما يتعلق بعلم الحديث حيث كانت كتبه يعني مطموعة في خزائن مكاتب الدنيا، وأنا الذي عشت بين جدران مصر الظاهرية أنا أعرف قيمة الوقوف على كثير من المؤلفات التي كانت لم ترى نور الشمس من المخطوطات. أما الآن فالحمد لله هذا من تمام الصحوة حين بدأ الطلاب والجامعيون والدكاترة يخرجون للناس بعض المؤلفات التي كانت مخطوطة، وصار دائرة المعلومات أوسع مما كانت عليها من قبل، وهذا يوجب علينا أن لا نجمد على ما صدر منا، مع أني بفضل الله عز وجل رجعت إلى ألوف الكتب التي لا يرجع إليها حتى اليوم إلى مثلها مع كافة المطبوعات التي جدت في هذا الزمان، ولكن العلم لا نهاية له. فاقتراحك هذا لو كان ليس عندي مشاريع ينبغي علي أن أتمها لكان هو عن الصواب، لكن هذا كما فيه ما كل ما يتمنى المرء يدركه فالرياح بما لا تشتهي السفن.
نرى الشيخ في رد الغزالي في بعض الأحاديث من رد حديث اللي يركيه لحم البقر لا، وقال أنه يخالف في القرآن وكذا، وما أعمالك من شيخ أن يكون كتاب مؤلف رد على الغزالي من أمور هذه؟
أتمنى أنه رأينا وسمعنا أكثر مما رأينا. أنا كثيرا من العلماء والطلاب العلم قاموا بالرد عليه، وهو الحقيقة يعني رجل كان مستشم منه الإحراف عن السنة النور الخديد، ولكن يعني كما يقال بالنسبة لي طف الصاع وانكشف القناع فظهر يعني ما كان خافيا من قبل. فالرجل يعني فكره اعتزاليا، فكره من أهل الرأي الذين كانوا يقدمون آراءهم على الحديث الصحيح، فهو في الواقع وأقولها بصراحة وإن كنا عشنا مع بعض في بعض الظروف تعرف أن كنا نلتقي معه في الجامعة الإسلامية المجلس الأعلى منذ سنين، والتقيت معه في قطر ونزلته في الفندق لمدة أسبوعين أو نحو ذلك، وكان المنزل الذي نزلته تجاه منزلي هو، وكنا نتلاقى ونتناقش، فكنت أرى منه انحرافا عن السنة وإعمال منه للرأي، حتى مر دعينا في قطر عند الشيخ إبراهيم الأنصاري فوجه سؤال فنسيت الآن كيف تطور الموضوع. وصل الأمر إلى تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب، فقال هو بكل جرأة أنه أنا لا أرى أن الخطيب يخطب ويأتي واحد يدخل المسجد ويشرع إيش في تحية المسجد. قلنا له يا شيخ بس هذا خلاف الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين من قول عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يتجوز فيهما. قال الإمام مالك قال كذا. قلنا لكن كيف يرد حديث الرسول برأي إمام من أئمة المسلمين؟ ألا يقال هنا إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقد كما كانوا يقولون قديما. المهم كان يبدو منه انحراف في بعض الأمور، لكن لم يكن تنتظر الآراء المسطرة كما فعل في هذا الكتاب الذي أجره. وأخيرا فيه ختم الحكم عليه لأنه من أهل الاعتزال والرأي، وقد قام كثير من الناس بالرد عليه، ومنهم المجيد ومنهم المتوسط ومنهم المتجدد ومنهم المتلين معه للنهاية، والناس على كل حال يختلفون في طبائعهم وفي علمهم. لكن على كل حال لقد كان كتابه هذا سببا لصدح نفسه، ولو ستر نفسه كان أولى به. والله عز وجل مجهول أكنتم تسمون
حديث الوضوء من
نعم.
لبن الابن
فضلت
حديث الأوحال الذي أخرج الإمام أحمد في مسنده وقال في أخير الإمام ولا يخفى من أعمال بن أبي حيان
غير صحيح هذا إسناده ضعيف فيه جهالة وفيه ضعف.
حديث الوضوء من لبن الابن
ضعيف من لبن الابن صحيح من لحوم الابن فقط. نعم
شيخ مقدمة كتابك بلوغ المرام ذكرت فيها حمد الغزالي وأثنيت عليه يعني حتى بعض
المرام
في تخريج
غاية المرام
أو غاية المرام تخريج ذكرت في مقدمة محمد الغزالي وأثنيت عليه
بعضهم ينتقد يعني
ماذا
بأنه كاتب إسلامي كاتب إسلامي
كاتب إسلامي
لا بس يأتي بعد شوي ذكرت أنه صاحب النفس المطمئنة وكذا صاحب النفس المطمئنة يعني وما ظهر يعني كما تصل حاليا يعني
إيش نسويه كيف إيش نسويه يوم إيرين الآن يعني ظهر غير ما كان يوم يبقي
يعني تحدث المدح بك الشيخ تحدث من المقدمة
تحدث المقدمة
السلام حاول فقط
يقصد الكتاب ليس كتاب يا أخي
لا التخريج التخريج حق المقدمة التخريج
فمت الكتاب ليس ملكي هو الكتاب صار ملك الناس
أنا ما يجب
عرفت لك إيه يعني الكتاب مش أنا ألفته لكن هو أنا نشرته حتى أعيد النظر وحري ودقي كما أفعل في كتبي هذا ترى فرقا بين الأمرين
أكيد فرق
لذلك ما نستطيع أن نتصرف في ذمة الغير
لما قال الجنة حديث الأوان والقبح حديث الأوان قول الجنة حديث الأوان وقال والقبح هذا الحديث روي من طريقين والقبح بيهدين ولا يتهد له لماذا يقصد من الحديثين الذي روي عن ابن خزيمة
أفضل يا أخي تمثل والقدح ماذا يقول ابن خزيمة
يقول وهو مروي من طريقين والقدح في أحدهما لا يتبع في الآخر
طيب ما هم الطريقان لم يذكر هنا
لم يذكر هنا يعني قال هل يقصد الذي عند الإمام أحمد أو الذي عند ابن خزيمة
هل يقصد الذي عند الإمام أحمد أو إيه
أو عند ابن خزيمة كيف شاهد
هو الطريق واحدة وهذا من أوهام ابن تيمية إلا أن يعني الحديث بعموم معناه الذي يفيد علو الله تبارك وتعالى خلقه أو هناك حديث آخر يفيد هذا المعنى لكن التفصيل الموجود هنا ليس موجودا إلا في هذا الطريق الذي فيه الجهالة وفيه الضعف هذا يعني اعتمد على سلام الفني هذا الذي يفيد تقية الحديث بمجموع ايش طريقين لانه ليس له الا طريقا واحد
الذي عنده احمد
نعم
لا شيخ قال يا اخي بايد الله في يدينا نحن يا رب نحن نسجد كذا
ما ينبغي ان يقال هذا
لو كان مجاز ما
قصد مجاز يقول الرسول عليه السلام بإبطال هذا التأويل لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس وفي حديث آخر إياك وما يعتذر منه إذا أردت أن تقول مثلا جاء خادم الأمير فلا تقول جاء الأمير لأنك تقول من الناس خلاف ما تريد فمن الذي يمنعك من أن تفصح عن مرادك فتقول جاء خادم الأمير لا أنا قلت جاء الأمير لكن قصدي كذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإياك وما يعتذر منه ومن هذا الطريق نحن كنا نرد في سوريا على بعض المشايخ الصوفية الذين يؤمنون بالشطحات شيوخهم تعرفون شفاعات الصوفية وهي العبارات التي إذا نظرت إليها نظرة يعني عاجلة وسريعة مع الفقه والعلم تراها كفر لكن هم يتأولون تلك الكلمات ويسمون هذه الشفاعات لكن لها معاني جميلة وجائزة فكنا نحن نقول لهم مثل هذا الحديث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا فقال إذا تكلمت مع الناس وتكلم بكلام واضح مبين ما تحتاج أن تقول والله أنا قصدت كذا وأنا يقع بيني وبين كثير من السائلين كثير من البحوث حول هذه النقطة لأنه يسأل سؤالا لو وقفت عند لفظه لأجبت بجواب لا يريد الروح ويريد معنى آخر، لكن هذا المعنى الآخر لا يقبل من سؤالي، لا يحسن السؤال. فأقول يا أخي أنت تريد كذا وكذا أظن، يقول أولا طيب لماذا لم تقل هكذا؟ يجب كما قال أهل العلم نصف العلم حسن السؤال، أن يكون السؤال واضحا وليكون أيضا الجواب على ذلك بينا. الشيء أن هؤلاء الصوفية ينقلون كفريات عن بعض شيوخهم، مثلا يقولون عن ابن عربي المدفون هناك في دمشق لأنه كان يقول كل ما تراه بعينك فهو الله، الخلق هو عين الحق، كفريات صريحة. بل نقلوا عنه أو عن غيره مثل ابن صارب أنه كان يقول فما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة، كفر صريح. ليش يقولوا أنه لا هو ما يقصد هذا، يقصد معنى أنتم ما تفهمون، فهب أنه يقصد معنى ما يفهمه إلا الخاصة من هؤلاء الصوفية. لكن وين أدب الرسول؟ لقد سمع رجلا يقول له ذات يوم وهو يخطب ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال عليه السلام أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أدبه وبين له أن قوله ما شاء الله وشئت فيه تشريف للرسول مع الله ولو باللفظ، ولكن مع أن الرسول عليه السلام بحسن نية هذا القائل قال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، إذا كان النبي أنكر هذا اللفظ. فلو سمع قائل من يقول ومن الله إلا راهب في كنيسة أفلا يتكئ هذا بلا شك. فإذا يجب أن نقول قولا ما نضطر إلى تأويله، كما أنت قلت آنفا إيش يلي في يلي هو في يلي، نقول أنه ما يعني أن اليد حقيقة كما هو الخلاف بين أهل السنة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فأهل السنة يقولون هذه صفة لله نؤمن بها بدون تكييف، أما المعطلة والمؤيدة يقول يد الله، تارة يقول بمعنى قدرته، تارة يقول بمعنى نعمته. فهنا يؤول هذا الكلام، لكن لماذا نتكلم بكلام نضطر إلى تأويله؟ لا تكلمنا بكلام تعتبر به عند الناس. نبدأ.
في حديث صحيحين حال الذي نحن فيه، فقلت من وهم، ولكن شيخ صنبيل من هذه السنة والزهر رحمه الله بالاختصار أحالة للصحيحين نفس الحالة في الأجل الحمدين للصحيحين، وانتو قد يجب أنه ليس الموجود الصحيح.
يا الشيخ هذا ما هم غلطان، يا شيخ الإسلام أنت من غلطان، إيش في هذا؟
يعني
إذا كان غيبة لا يخطئ؟
يعني يسمع
نعم؟ إذا سمع الاثنين إلى حالة إلى صنحي مو شرط، قد يأخذ الذهب يعني ابن تيمية، لأنه ليس كلما أخرج رجل حديثا يرجع إلى المصدر نفسه، وإنما يكون بين يديه مصدر من المصادر التي يعتمد عليها، والذهبي تلميذ لابن تيمية فهو ممكن أن يكون اعتمد عليه، ويمكن أن يكون قد وعي كل منهما. فإذا أراد أحد منا أن يخطئ الآخر وبخاصة مثلي قلت أن هذا ليس في الصحيحين، فليجعلني الذي يخطئني أمام الواقع أنظر الحديث في صحيح البخاري في كتاب كذا في باب كذا في رقم كذا، إن كان الحديث مرخما ما كذا يكون إقامة حجة، أما والله فلان قال كذا أنت قل كذا، إيش هو ذلك؟ إما هذا القائل هو المخطئ أو هذا المخطئ، فأينا لا يخطئ؟ هل هناك من لا يخطئ؟ ماشي. إذا ما يترتب وراء هذا شيء إلا بإقامة الحجة، لأن يقول القائل اليوم أنك أنت يا شيخ قلت كذا، أن هذا الحديث ليس في صحيح البخاري فهو موجود في كذا، لكن هذا الكلام كله الذي أنت تذكره كلام عائل. فما هو الحديث مثلا الذي أنا نفيت عزوه للصحيح وشيخ الإسلام زايد الذهبي عزواه للصحيح؟ ما هو؟ ذاك الشيخ إسماعيل الأنصاري الله يهديكم، ما عرفتم من هذا الرجل حاقد وحاسد وحسبه أنه جاء يمتصل لحديث هو عناد المبتدعة في تجريدهم للتوسل بالمخلوق، فحاول أن يرفع مرتبة الحديث إلى درجة الحسن ويمتصل للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أنا رجلت عليه أنه ذكر من آداب الخروج للمسجد اللهم أن يسألك بحق السليم عليك وفي حق الشيء، فعظم الأمر عليه وطلع وهابي أكثر من وهابي حيث انتصر لمحمد عبد الوهاب في حديث هو نفسه الشيخ الأنصاري الله يهدينا إياه نقل عن الشيخ محمد عبد الوهاب وهو بدوره نقل عن ابن تيمية ثم إسناد الحديث ضعيف، أليس هذا يصدق عليه المقربون بيوتهم بأيديهم؟
تفضل الشيخ. مسألة المصالح الشرعية تقدير المصالح،
نعم،
في مثل ترك السنن بعض الناس يعني يستدل بحديث عائشة
حديث ايه؟
ترك السنن مثل الجمة، مثل الجمة الشعر يعني وغيرها، يستدلون بحديث عائشة لولا أن قومك الحديث عاد منكم، يقول نترك جميع السنن لأجل أن هذه السنن تنفر، هل نسلم لهم بهذا القول؟
هذا السؤال ما أدري أنت سألت ثابتا ولا غير،
لا فهمت بالتليفون يا شيخ، فقلت لي لا لا نترك السنن، أيوه كان عندي مسجل في الشريف، وسألتك العصر اليوم فقلت لي يعني خلاف هذا، هل هل ترجعت أو
إيش الخلاف؟
هل تقول هل تقول
إيش الخلاف بين القولين؟
القول الأول أنك تقول لا لا نترك السنن،
أيوه لا إذا القول، والقول الأخير الذي تقول رجعت أو لا ما هو؟
أقول إذا كان علماء مستقيم فيثبت في هذا الأمر،
هذا نسبة لذات القول ولا توضيح؟
والله أنا ما أدري، أنا سألت الآن عشان أستدين يا شيخ،
إذا صح أنك لا تدري فما أدري ماذا أقول لك، أدري هذا لا يبدأ في ذاته لأن مدى من حديث بين إلينا، لكن من الذي أكثر إصلاح في بنيان الكعبة وإرجاعي على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ أهو شخص من هؤلاء الأشخاص الذين يقولون من مصلحة الدعوة ترك السنن، أم هو من جاء بالسنن؟ طيب واحد مثله يكون متمكن بعلمه، حينئذ إذا قال أنا أرى المصلحة في ترك سنة من السنن فحينئذ نقول إذا قالت حيانه فصدقوها فإن القول ما قالت حيانه، فما في فرق بين القولين أبدا، لأنك أنت تسأل بالهاتف وأنا أجيبك أعطيك القاعدة، لا تترك السنن بمجرد ما يدعي الإنسان، وهذا اليوم يستغل هذا الكلام أنه لصالح الدعوة نترك السنن، هذا الرجال يتحكم بالذين يتمسكون بالسنن، ويريد أن المسلم إذا ذهب إلى أوروبا أن يتأورق، وإذا ذهب إلى أمريكا أن يتأمر، كيف هذا في مصلحة الدعوة؟ وهو لا يرى مصلحة الدعوة أن مثلا يلبس جبة كالخرج وعمامة كالبرج، وهو الذي ذمه مصري بلده في زمان محمد عبده، كان يضرب الأمثال لعلماء الأزهر أن عمائمهم كالأبراج وجببهم كالأخراج، فهو يتزيى بهذا الزي، فإذا ذهب إلى بلاد الكفر ما أدري والله يظل متمسكا بزي هذا وهو ليس زيا إسلاميا، أو يتعورف ويتأمرات ما أدري ماذا أقول، لكن منهجه إنكار التمسك بهذه العادات من سبيل إيش؟ مصلحة الدعوة. لو نصح الدعوة الرجل يقدرها حق قدرها ويضع الأمور في مواضيعها وبحكمة نسلم له، لكن أنتم ترونه كيف يحارب السنن ويحارب الأحاديث الصحيحة بمجرد رأيي وعقلي الفج الذي لم يتحرر ولم يتنظف بدراسة السنة وتمكين الإيمان في قلبه بالغيب الذي هو أول فرض المؤمن كما قال رب العالمين في كتاب الكريم الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ وعلماء التفسير يقولون الإيمان بالغيب هو التصديق الجازم بكل ما غاب عن عقلك، أي لم يدركه عقلك، فهذا هو الإيمان بالغيب. هذا الرجل ما عنده إيمان بالغيب، كلما جاء حديث يحتاج إلى إيمان نسقه ونسقه، هذا مش معقول، هذا مش مقبول، وهذا دليل من علماء الحديث ما عنده الفقه، ما عنده العلم، وما شاء الله هو الفقه كله عنده، لا عنده فقه في الكتاب ولا بالسنة ولا فيما ذهب إليه الأئمة، فهو تارة تراه حزميا ظاهريا جامدا يستحل آلات الطرب والأغاني حتى ولو كانت أمة كذوب، وتارة ينكم على السلفيين الذين يأخذون بالأحاديث ويقول هؤلاء لا يحترمون الأئمة ولا يقدرونهم حق قدرهم، فهو هذا وصفه وليس وصف الآخرين، لأنه إذا زار الأمر بين تقدير الرسول عليه السلام وعدم تقدير بعض العلماء فلا شك أن تقدير الرسول وتوقير أولى من أولئك، والعكس ليس بالصواب، أما هو فهو إنما يقف أمام هوى شخصي فلا يوقر الرسول أي في أحاديثه ولا يوقر أيضا العلماء أي في أحكامهم، فالمذاهب الأربعة متفقة على تحريم على الطرف ولا يقيم له وزن. لماذا؟ لأن ابن حزم ذهب إلى إباحتها، لكن لماذا وما حجته في الحديث الذي رواه البخاري؟ هذا لا يعلم منه شيئا إطلاقا، لأنه له علاقة بعلم الحديث والمحدثين، وهو فقيه واكتفى بما أحسنه وليس عنده لا فقه ولا حديث.
في هذه المسألة
يعني
هل
نحسن في هذا الوقت؟ لا، هذا إذا وقفنا عند قول الحافظ فإنما يعني أن حديثه دون الحسن ولكنه ليس شديد الضعف، بل هو مما يستشهد به. من قال فيه صدوق فقط فهو الذي يكون حديثه حسنا، أما إذا قال صدوق سيء الحفظ أو صدوق ربما وهم أو صدوق فهو أوهام، هذا
بواقع العالم مثل الحسن في الأحكام مثل الذي أعرض عليها من كتاب الله ومن سيده رسول الله صلى الله عليه وسلم
أقول رأيكم يقول إن المسلم